ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومع حلقة جديدة من برنامج تبارك اسمك يا الله، نتناول فيها فقه اسم الله العليم. ربنا تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بأوصاف، وقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فإحصاء أسماء الحسنى التي ندبنا إليها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أشرف ما يكون في دين الله عز وجل. نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ندعو الله بها، نفهم كيف يتأثر المسلم بكل اسم منها، كيف يدعو الله عز وجل بحيث ينتفع بهذا الاسم الذي أنزله الله عز وجل إليه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اليوم وفي هذه الحلقة مع اسم الله العليم، وهو اسم من الأسماء التوقيفية، أسماء الصحيحة الثابتة بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من الأسماء المشهورة المعروفة التي جمعها الوليد بن مسلم مولى بني أمية منذ أكثر من 1000 عام، واشتهرت بين عامة الناس وخاصتهم، كتبت في المساجد، وأيضا أنشدها المنشدون. وهذا الاسم، اسم الله العليم، اسم مشهور من الأسماء المشهورة، لكن نقول هو من الأسماء الصحيحة التوقيفية لثبوت النص والدليل على هذا الاسم. يعني مش معنى الاسم مشهور، ليس معنى كون الاسم مشهور إن هو من أسماء الحسنى. وما إمتى يعتمد إن هو من أسماء الحسنى؟ إذا ورد النص عليه، ورد بذكره بنصه في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فاسم الله العليم ورد في كتاب الله معرفا ومنونا مطلقا ومقيدا، مرادا به العالمية ودالا على كمال الوصفية. فالله عز وجل ذكر اسمه العليم في مواضع كثيرة جدا من القرآن، تقارب 100 موضع في القرآن الكريم ذكر فيها اسم الله العليم. واسم الله العليم له تعلقات كثيرة جدا جدا، سوف نذكر يعني ما تيسر منها في هذا اللقاء بإذن رب العزة والجلال. لكن يقول العليم هو الله، والله عز وجل هو العليم، والعليم من أسماء الله الحسنى. الدليل على ذلك ورد في القرآن كثير، زي ما قلنا، قال الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالاسم هنا ارتبط باسم الله السميع. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. كل هذه المواضع اقترن فيها باسم الله العليم، اقترن اسم العليم باسم الله السميع. وقال الله تبارك وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هنا اسم العليم اقترن باسم العزيز. طيب لما يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اسم الله العليم اقترن أيضا باسم السميع كما تقدم. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. الاسم هنا اسم العليم اقترن باسمه الخبير. وأيضا ورد اسم العليم مقترنا بأسماء كثيرة، لكن هنلاحظ شيء عجيب في اقتران اسم العليم ببقية الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة. كل اقتران بيحمل من المعان يعني كثير من الدلالات اللي بتتعلق زي ما قلنا بتوحيد الربوبية لله أو بتوحيد العبادة لله، تتعلق بمعاني القدرة أو تتعلق بمعاني الحكمة، تتعلق بإياك نعبد، تتعلق بإياك نستعين، تتعلق بمشيئة الله، والمشيئة في كتاب الله لا تكون إلا كونية، مشيئة الله كونية فقط، تتعلق بمحبة الله، والمحبة لا تكون إلا شرعية. هذه الأمور يدركها من عاش ونظر في كلام الله ودقق فيه وأدرك نوعي التوحيد وأدرك كيف أن الإنسان فقير بذاته وأن الله عز وجل غني بذاته، وكيف أن الإنسان الفقير بذاته لابد أن يلجأ إلى غني بذاته فيخضع له ويعبده بإياك نعبد ويستعين به ويتوكل عليه لأن الله عز وجل هو الغني بذاته. فنلاقي مثلا لما يقترن اسم الله العليم بالقدير والخلاق والفتاح والسميع وغير ذلك من الأسماء، هتلاقي أن الاسم دل على معان من العلم لا يدل عليها مثلا إذا اقترن باسمه الحكيم والعزيز والحليم والخبير. هتلاقي أن المعنى هنا تعلق بربوبية الله، والمعنى هنا تعلق بعبودية الله وتوحيد العبادة لله عز وجل. لكن خلينا الأول نحقق الدليل على الاسم وثبوته. كما ترون الاسم ورد في مواضع كثيرة، هو اسم توقيفي ورد من نصه، فالذي سمى الله عز وجل العليم هو ربنا، هو الذي سمى نفسه العليم. لم نشتق من وصف العلم أو من الفعل علم أو يعلم اسم العليم، ولكن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه العليم. هذا فيما يتعلق بالكتاب. أما ما يتعلق بالسنة فورد أيضا في نصوص كثيرة جدا، منها ما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فالاسم ورد بالنص أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأيضا ورد في نصوص كثيرة في السنة يطول ذكرها، والحلقة كما تعلمون محدودة، ربما تكفي لفهم معنى الاسم ومراتب الإحصاء الأخرى المتعلقة باسم الله العليم. بسم الله. لكن في نقطة مهمة جدا نود أن ننبه عليها، أن ورد في أسماء الله الحسنى أسماء منها العالم والعلام والأعلم هل هذه أسماء تدخل في نفس الإطلاق اللي ورد في اسم الله العليم؟ نقول إن العليم ورد اسم مطلق يفيد المدح والثناء على الله بنفسه. وإحنا بنقول لما يكون اسم ورد مطلق يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير إضافة، فده يبقى بمعنى الحسن المطلق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإحنا قلنا الأسماء اللي ورد في كتاب الله عز وجل إما مطلقة وإما مضافة ومقيدة. فالأسماء المطلقة هتلاقي الاسم ورد لوحده يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، إنما الأسماء المقيدة تفيد المدح والثناء على الله بذكر المضاف إليه. يعني تلاقي الاسم ربنا سبحانه وتعالى يذكره مع إضافة، فما أضافه الله أضفناه وما أطلقه الله أطلقناه، وده مقتضى التوقيف إن إحنا نقف عند حدود النص. لو أطلق الله اسما جاز تقييده، لكن لو قيد اسما لا يصلح لي ولا لغيري أن يفصل ما قيده الله، لأن الله قيده وفي تقييده الكمال. لكن لو تركنا للعقل إطلاق ما قيده الله ممكن يؤدي إلى النقص. ولذلك هذه قضية يعني فيها جانب من الخطورة، لأن الإنسان عقله قاصر في تحديد الكمال اللائق برب العزة والجلال. ولذلك احنا نقول العالم والعلام والأعلم هذه أسماء لله عز وجل، لكن حسنها كما ورد بها النص أسماء مقيدة فتذكر في قائمة الأسماء المقيدة. ولا يعني عدم ذكرها في المطلقة إنها ليست أسماء، كما يظن بعض الذين لم يفقهوا هذه القضية إن يقول لك لا طالما ما ذكرتش في الأسماء المطلقة يبقى معنى كده أنها ليست من الأسماء الحسنى، وهذا وهم منهم. لكن الاسم إما مطلق وإما مقيد، فإن ورد مطلقا أطلقناه وإن ورد مقيدا قيدناه كما ورد النص عليه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يرد اسم العالم ولا العلام ولا الأعلم مطلقا في كتاب الله، وإنما ورد مقيدا، فنقيد ما قيده رب العزة والجلال. هذا لكي نصل إلى المنهج السلف الحق في التزام النص بالدليل على حسب ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تدخل للعقل في هذه المسألة، لأن العقل وجب عليه الاتباع وليس الابتداع. دور العقل حيال النقل هو تصديق خبر الله عز وجل، ودورنا تجاه أسماء الله الحسنى الجمع والإحصاء على ما ورد، إن كانت مطلقة أطلقناها وإن كانت مقيدة قيدناها، الجمع والإحصاء وليس الاشتقاق والإنشاء، ثم الحفظ والدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة. هذا فيما يتعلق باسم الله العليم والدليل على ثبوته وإحصائه، وقد رأينا أن الاسم توقيفي صحيح ثابت بنصه في الكتاب والسنة. نأتي إلى فقه معنى الاسم. العليم في اللغة من أبنية المبالغة، يعني صيغة من صيغ المبالغة، عليم على وزن فعيل، مبالغة من اسم الفاعل العالم، قل علم يعلم علما، ورجل عالم وعليم. فلما نقول العليم على وزن فعيل صيغة من صيغ المبالغة، صيغ المبالغة معروفة طبعا، فعال مفعال فعول فعيل فعل، دي اسمها أوزان المبالغة في الناحية اللغوية الصرفية للمبالغة من اسم الفاعل والفعل علم يعلم علما. العلم نقيض الجهل، هذا في حقنا يجوز أن يقال الإنسان الذي علمه الله علما من العلوم عليم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن يوسف عليه السلام لما قال للملك اجعلني، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وطبعا علم يوسف علم مقيد بقدرات البشر في معرفة الخبرة الخاصة بخزائن الأرض، كما قال يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهو عليه السلام عليم على اعتبار محدودية علمه ومناسبته لقدره، وعلمه علم يعني محدود، فهو ذو علم وموصوف بالعلم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإنه لذو علم لما علمناه. فهو موصوف بالعلم وذكر أنه عليم، وهذا وصف يوسف عليه السلام. لكن طبعا شتان بين علم يوسف عليه السلام أو علم الإنسان اللي هو العلم المقيد المحدود، وعلم الله المطلق اللي هو بلا حدود. فاحنا بقول اسم الله العليم دل على وصف مطلق في الكمال، علم شامل كامل لا حدود له. فعلم الله تبارك وتعالى له الكمال في علمه وطلاقة وصفه، فعلمه فوق كل ذي علم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فالعليم هنا هو رب العزة والجلال، على اعتبار أن أي واحد قد يتصف بالعلم ويكون عليم في مسألة ما، لكن ممكن يكون في من هو أعلم منه في هذه المسألة من البشر. لأن كان يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ما هو كان في برضه في مصر من يتصف بالعلم وهو عليم بخزائن الأرض، لكن مش أعلم من يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام عليم، طيب وفيه اللي أعلم من يوسف عليه السلام اللي هو رب العزة والجلال. وهكذا في كل علم ربنا سبحانه وتعالى قال نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وهنا لابد أن نبين أن علم ربنا سبحانه وتعالى علم مطلق لا مثيل له، لأن علم ربنا سبحانه وتعالى اللي هو اختص به لا يشاركه في علمه أحد. أن ربنا سبحانه وتعالى عالم وعليم، عليم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لاحظوا معايا الحته ديت لان نسمعها كتير ومحتاجه الى فهم ودقه التدبير. العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فواحد يقول لك ايه المساله ديت محتاجه ان انا افهمها، صح انا بسمعها كتير وانا مسلم بها واقر بها بسم الله، لكن اود ان احرر القضيه فيها. إن ربنا سبحانه وتعالى عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لم يزل عالما ولا يزال عالما بما كان وما يكون، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. سبحانه أحاط علمه بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها دقيقها وجليلها. طيب دلوقتي بقى عايزين نحدد مراتب العلم اللي احنا بنذكرها دي. علم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، دي اسمها مراتب العلم. مراتب العلم، مراتب علم الله عز وجل عدة مراتب. أول هذه المراتب نعد مع بعض كده، علم الله تبارك وتعالى بالشيء قبل كونه. قبل كونه، ازاي يعني قبل كونه؟ علمه بالشيء قبل كونه، قالوا لك هو ده سر الله في خلقه، ضن به على عباده، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. المرتبة دي من العلم نقول علم كل شيء قبل كونه، أو علمه بالشيء قبل كونه، ده بنسميه اسمه علم التقدير. علم التقدير يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر مفاتيح كل شيء من العلوم ومن الكائنات اللي هتحصل قبل كونها، هو اللي قدرها، هو الذي رتب لها، هو الذي وضع مقاديرها، ده بيسموه علم التقدير. علم التقدير وعلم مفاتيح ما ستصير إليه الأمور وما سيصير من أهل الجنة والنار، منهم أهل الجنة ومنهم أهل النار، كل الخلائق دي ربنا سبحانه وتعالى قدرها قبل كونه، دي اسمها أمور الغيب. فكل أمور الغيب قدرها الله في الأزل ومفتاحها عنده وحده ولم يزل. يعني خلي بالكم في علم ربنا حجبه على الخلق، حجبه عن الخلق، فنقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وربنا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل ما تتخلق السماوات والأرض، قدر الله مقادير الخلائق. قدرها؟ نعم. طيب تقدير مقادير الخلائق قبل ما يخلق السماوات والأرض قدرها فين؟ قدرها في علمه هو. فالعلم المتعلق بتقدير أمور الخلائق قبل ما يخلقها ده بيسموه علم التقدير. فعلم التقدير اللي ربنا سبحانه وتعالى قدر فيه المقادير قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ده عالم بالشيء قبل كونه. علم تقدير، افهموا المسألة دي مهمة جدا جدا. طب قدر أمور الخلائق وبعدين كتبها في اللوح المحفوظ. التقدير ده لازم، لازم ليه؟ لأن ما فيش أي شيء هيخلق على الدقة اللي احنا شايفينها وجاي من فراغ. يعني دلوقتي لو واحد قاعد قدام الشاشة كل حاجة متقنة وكل حاجة دقيقة، القلب شغال بنظام والنفس شغال بنظام وكرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء ومسألة الخلية، ولما تدخل جوه الخلية وتشوف اللي فيها تقول آية من آيات الله، وبعدين لما تدخل داخل الحمض النووي داخل الخلية وتركيبة الحمض النووي، ده معلومات رهيبة، معلومات تعجز الدول المشتركة. لما عملوا مشروع أضخم مشروع في العالم اللي هو مشروع فك الشفرة الوراثية اللي موجودة داخل الحمض النووي اللي داخل الخلية اللي احنا ما نعرفش نشوفه. طيب هذه المعلومات كلها اللي موجودة جت من فراغ ولا واحد قدرها تقديرا محكما متقنا وكتب كل صغيرة وكبيرة فيها وبعدين نفذها؟ ما هو اللي بيعمل مشروع ما بيجيش من فراغ، لازم الأول علم التقدير. طب علم التقدير ده هو ربنا قدر فيه بقى كل صغيرة وكبيرة، مش بس الحمض النووي داخل الخلية ولا الشفرة الوراثية ولا كرات الدم البيضاء والحمراء ولا دقات القلب والنفس ولا عدد الخلايا الموجودة في الجسم ولا الإنسان وحده بمفرده، بل عالم كله، الإنسانية جمعاء، الجن والإنس والملائكة والأرض وجميع المخلوقات وجميع الحيوانات وجميع الشجر، كل العالم كله قدر الله عز وجل ذلك في علمه قبل خلقه، لأن ما فيش واحد تاني هيخلقه. يعني ما فيش واحد بيخطط وبيقدر وواحد تاني بينفذ، لا. احنا عندنا ممكن تروح لواحد استشاري بتاع هندسة عشان يعمل لك رسم للعمارة وما يتعلق بهذه العمارة، يحطها لك كلها كمعلومات في ورق وانت تبدأ التنفيذ بناء على الرسم الهندسي او الرسم البياني اللي هو حاططه لك. فهنا واحد ممكن يكون عنده العلم في الرسومات لكن ما عندوش القدرة على التنفيذ، فاللي بينفذ واحد تاني. فهنا ما فيش خالق غير الله، غير الحق سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فطالما إن هو الخالق وحده يبقى لازم يكون قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقه. واحد يقول قدر أهل الجنة والنار، أقول لك وقدر أهل الجنة والنار، وخلق الجنة وخلق النار، وخلق للجنة أهل وللنار أهل. فواحد يقول لك ده يتعارض مع الحكمة، نقول لا استنى ما تستعجلش، لأن ربنا لما قدر هذه الأشياء أخفاها في علمه، فما حدش عارف بعد ما نزل من بطن أمه هو تبع أي فريق. ربنا قدر الكلام ده عشان تصح معاني الربوبية، وإن رب سبحانه وتعالى هو رب العالمين الذي قدر المقادير قبل كونها ثم أخفاها عن الخلائق، لا يعلمها ملك مقرب ونبي مرسل. ليه؟ شو يقول لك اعملوا فكل ميسر. فواحد يقول لك إيه، تم احتمال إن أنا أكون من أهل النار، أقول نعرف الكلام ده، ما احتمال إن كنت أكون من أهل الجنة، لا أنت عارف كنت من أهل الجنة وأهل النار، لما تطلع على اللوح المحفوظ تقول أنا من أهل الجنة ولا أهل النار، إنها ممكن تكون من أهل الجنة ممكن تكون من أهل النار. طب اللي حدد الكلام ده إيه وعرفه إزاي؟ أنت عشان تعرفه قبل ما يحصل مستحيل، محدش هيعرف هيوصلك للمسألة دي. ضن ربنا بهذه العلوم، مفيش حد يطلع عليها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طب أنا قدامي إيه أعمله؟ قدامك إنك تاخد بالأسباب، أطع ربك في شرعه، اتبع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، التزم بالأخذ بالأسباب اللي تدخلك الجنة وهتلاقي نفسك مكتوب من أهل الجنة. طب واحد يقول لك طب افرض انا عصيته، يبقى انت اخذت بالاسباب لتؤدي المعصيه والمسؤوليه عليك. وهذا معنى ارتباط الحكمه مع القدره. فالله كما انه قدير هو ايضا حكيم، فهناك علم يتعلق بقدره الله عز وجل اللي هو علم التقدير اللي كتبه في اللوح المحفوظ. وده اول شيء ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله من مراتب علمه او من تعلقات علمه، انه قدر مقادير الخلائق في علمه قبل كتابتها في اللوح المحفوظ ثم كتبها في اللوح. والكلام ده كله قبل ما يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. ودي قمه الابداع، ان يكون صناعه الحق سبحانه وتعالى جاءت عن علم وعن دقه. صنع الله الذي اتقن كل شيء. فالله تبارك وتعالى اتقن العلوم وكتبها في لوحه. فهنا علمه بالشيء قبل كونه. طيب الثاني، المرتبه الثانيه، علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل انفاذ امره. علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل انفاذ امره ومشيئته. طب هو كتبها في اللوح المحفوظ، طب المعلومات دي كلها موجوده في اللوح، في منها اللي تنفذ اللي هو هيبقى فيها عالم بما كان، وفي اللي بيتنفذ اللي هو عالم بما هو كائن، وفي اللي هيتنفذ يبقى هو عالم بما سيكون. شفت بقى ازاي؟ يبقى علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته وقبل انفاذ امره. يبقى ربنا كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة. تمام كده المساله واضحه. طيب المخلوقات في اللوح قبل انشائها عباره عن كلمات. ليه؟ لان لسه ما تنفذتش. المخطط الخاص بكل انسان وحساباته وشكله وهيئته، الكلام ده كله موجود في كلام مكتوب يخص كل انسان، وفي ولله المثل الاعلى قلنا ملف خاص بكل انسان. عمليه تنفيذ وتخليق الشخص بناء على الكلمات اللي كتبت في اللوح دي برضو على ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عليم بما كتب في اللوح وعليم بوقت التنفيذ. المخلوقات في اللوح قبل انشاء عباره عن كلمات، وتنفيذ ما في اللوح من احكام تضمنتها الكلمات مرهون بمشيئه الله في تحديد الاوقات التي تناسب انواع الابتلاءات في خلقه. فقدر الله ان فلان يتخلق في اللحظه دي اللي احنا بنتكلم فيها، واحد يتولد اللحظه دي في العالم. طب ليه لم يقدر الحق سبحانه وتعالى ان يتخلق في ايام مثلا عمر بن الخطاب او في عصر النبوه؟ لان مشيئه ربنا سبحانه وتعالى في تنفيذ هذا الشخص ان علم ربنا كتب فيه يتخلق في اللحظه دي. فربنا ينفذ ما كتبه على حسب تحديد الأوقات كابتلاء للشخص. وكل ذلك عن علمه بما في اللوح من حساب وتقدير، وكيف متى وكيف ومتى يتم الإبداع والتصوير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. خلي بالكوا إزاي؟ يعني هي مكتوبة حتى من قبل ما تتخلق. طب في مرتبة تانية، علمه سبحانه بالشيء حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه وتصنيعه. فربنا يقول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. يعني مقدار محسوب كل واحد فيما يتعلق بالكلمات اللي تخص موجودة في اللوح. إنجاز التعبير نقول مثلا في ملف كامل بهذا الشخص، الملف ده هو هيتنفس في الوقت الفلاني. فمتابعة التنفيذ أثناء الخلق برضو على الله عز وجل، علمها وتقديرها وخلقها. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. سبحان الله. طيب في كمان مرتبة من مراتب العلم، علمه بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه وتحقيقه. يعني دلوقتي بعد ما اتخلق وخلص وانتهى خلقه وربنا سبحانه وتعالى نفذ ما كتب في اللوح المحفوظ فأصبح إنسان. الإنسان ده هو طول ما هو حي وربنا سبحانه وتعالى يخلق له إيجادا وإمدادا إلى أن يموت. طب بعد ما مات ربنا سبحانه وتعالى يكتب أفعاله وأقواله مرة أخرى ويحيط به بعد وقوعه. طب واحد يقول لك تم هو أحاط به قبل وقوعه، إيه الفائدة من الإحاطة به بعد وقوعه؟ نقول الفائدة من الإحاطة به بعد وقوعه إتمام الحكمة في محاسبته. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قدر المقادير، خلي بالكم النقطة دي، يبقى العلم اللي قبل الخلق متعلق بربوبيته سبحانه وتعالى، والعلم اللي بعد الخلق وانتهاء الإنسان والموت بعد ما يموت إظهارا لتوحيد العبادة لله عز وجل. فالله سيحاسبه على الأمانة التي حمله إياها. فهنا الحساب تعلق بالحكمة، تعلق بتنفيذ العبودية. طب وقبل ما يخلق، علم ربنا سبحانه وتعالى تعلق بالربوبية، فهو رب العالمين الذي يخلق ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من العالمين، لأنه سبحانه وتعالى يحاسب العبادة بعدله ولا يظلم أحدا من خلقه. فالله عز وجل قال، بصوا بقى للآية دي وركزوا مع إخواننا، لأن دول آيتين ورا بعض في سورة الأنعام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وعنده مفاتح الغيب. فلما نتكلم عن مفاتح الغيب ومفاتيح الغيب، علم الساعة، إن الله عنده إيه؟ علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وربنا قال لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يبقى علم التقدير على طول، علم التقدير اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعني عقيدة أهل السنة الجماعة إن الملائكة لا تطلع على ما في اللوح المحفوظ، واللي يقول لك إن الملائكة تطلع على ما في اللوح يبقى هو في خلل في فهمه. لا، الملائكة بتشوف اللي في اللوح المحفوظ. الملائكة ربنا أمرها أنها تكتب أشياء قد تكون من اللوح وقد لا تكون بحسب حكمة ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يتوافق مع اللوح المحفوظ إلا بعد وقوع الفعل. يعني بعد ما الإنسان يموت على 60 سنة مثلا، يبقى ده عمره اللي كان في اللوح المحفوظ. بعد ما يخلف ولد أو بنت، يبقى ده اللي كان مكتوب في اللوح المحفوظ. إنما قبل كده ما حدش يعرف، لا يستطيع إنسان أن يعلم قبل وقوع الأشياء ما الذي سيحدث، ده ربنا سبحانه وتعالى ضمن به. فقال شوفوا بلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. يعلم ما في البر والبحر شمل كل مراتب العلم، علمه بالشيء قبل كونه، علمه بالشيء وهو في اللوح، علمه بالشيء حال تنفيذه وخلقه، علمه بالشيء بعد فنائه. لك يعلم ما في البر والبحر، ولذلك قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ما هو كان ممكن يقول وما تنشأ من ورقة إلا يعلمها، لكن هو قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فعند سقوط الورقة انتهاء حياتها. فسقوط الورقة شمل كل مراتب العلم. أولا تقدير الحق للورقة قبل ما يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مكتوبة في علم الله عز وجل، كتبها في اللوح المحفوظ. فقدر شكل الورقة، وقدر خصائص الورقة، وقدر كل ما يتعلق بالورقة. هذا في علم التقدير، علمه بالشيء قبل كونه، وعلمه بالورقة وهي مكتوبة في اللوحة قبل ما تتخلق الورقة. لأن الورقة في ورقة تتخلق النهاردة، ورقة تتخلق بكرة، ورقة تخلق بعد سنوات 20-30 سنة. طيب علمه به حال إنشائها وتكوينها وازدهارها، ثم علمه بها بعد وقوعها وسقوطها، دي شملت كل مراتب العلم. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى هو ذكر مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ده أول مرتبة من مرتب القدر. ثاني مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. ثالث مرتبة مشيئة الله في التنفيذ. رابع مرتبة التنفيذ نفسه، دي بيسموها مراتب القدر عند السلف الصالح أو عند أهل السنة والجماعة أو كما ورد في القرآن. بعد الكلام ده كله، دي الآية دي في سورة الأنعام الآية 59، تعال شوف الآية 60. في الآية 59 اتكلم عن علم التقدير اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. الآية اللي بعدها يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يعلم ما جرحتم. يعني يعلم ما جرحتم، يعني يعلم ما كسبتموه بجوارحكم خلال النهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ليقضى أجل مسمى، على اعتبار إيه؟ إن رب سبحانه وتعالى كتب أعمال الإنسان، يعني هو قدرها في الأزل تنفيذا لربوبيته لخلقه، وإيمان العبد بذلك إيمان بتوحيد الربوبية لله عز وجل، فيؤمن بأن كل شيء قدره الله إيمانا منه بتوحيد الربوبية، ويؤمن أيضا أن كل شيء سيكتبه الله عز وجل مرة أخرى إيمانا بالحساب على توحيد العبودية لله عز وجل وعدم الشرك. فهنا بيقول إيه؟ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. قال لا، يقول لك إيه؟ ربنا كتب الأعمال ليه؟ طالما هو قدرها كتب الأعمال إظهارا لحكمته وحسابا لعباده، بحيث من دخل الجنة دخل بفضله، ومن دخل النار دخل بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، إظهارا لاسم الحكيم، إظهارا لاسم الله الحكيم وآثار اسم الله الحكيم. طب لماذا قدر المقادير قبل خلقها؟ إظهارا لاسمه القدير، وإظهارا لاسمه سبحانه وتعالى العليم. فالله عز وجل عليم حكيم وعليم قدير، وهذا سيتضح إن شاء الله عز وجل أيضا بالتفصيل عندما نتحدث عن هذه القضية بشيء مفصل في دلالة الأسماء على الصفات. لكن اللي عايزين نقوله بقى إن رب سبحانه وتعالى علمه بعد فناء الأشياء وبعد انتهائها ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله، كما قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. علمنا ما تنقص الأرض منهم اللي هم بعد موته، فربنا سبحانه وتعالى يعلم بالشيء بعد كونه. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ فالله تبارك وتعالى يكتب كل صغيرة وكبيرة فعلها العباد إظهارا لحكمته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون، على ما اقتضته حكمته البالغة وقدرته الباهرة. طيب، في نقطة مهمة جدا عايزين نوضحها، ودي مفيدة جدا لطلبة العلم. علم ربنا سبحانه وتعالى أحيانا تلاقي الاسم يقترن باسم الله القدير والخالق والخلاق ووصف الخلق ووصف القدرة، وأحيانا تلاقي العلم يقترن بوصف الحكمة والعبادة والألوهية والأحكام الشرعية. أفهمها إزاي دي؟ لما تلاقي آية في القرآن العلم مقترن بالقدرة يبقى ده في علم التقدير وشاهد لتوحيد الربوبية، ولما تلاقي آية فيها العلم مقترن بالعبادة مقترن بالحكمة هتلاقي دي شاهد لتوحيد العبودية. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر العلم مرتبطا بالخلق والقدرة والتقدير لإظهار ما جرت به المقادير، وهو العلم السابق، العلم السابق اللي هو علم التقدير. أو يذكر العلم مرتبطا بالحكمة والتدبير وإظهار العدل والفضل في ابتلاء العباد وتكليفهم بالشرائع والأحكام واختبارهم في الاختيار والتيسير، كل واحد هيختار ويبقى مسؤول عن اختياره، فده اسمه علم الإحاطة والتدبير. وهنا بيقول لك إذا ذكرت معاني الخلق والقدرة والإنشاء وباقي معاني الربوبية هتلاقي تلقائيا اسم الله العليم يقترن باسمه القدير في أغلب المواضع. طيب، فيها خلق وفيها تقدير وفيها أشياء من هذا القبيل، يبقى دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بعلمه المتعلق بالتقدير والقدرة. شوف لما ربنا يقول لك مثلا إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. العلم هنا ارتبط بالخلق، طالما ارتبط بالخلق والنشأة يبقى علم تقدير، وده دليل على ربوبية الله لخلقه. الآية نفسها شاهد الربوبية ما هو فيها العلم هو، وهو بكل شيء عليم، يعني خلقها عن علم، خلق عن علم مقدر سلفا. فالله عز وجل خلق الأشياء وهو ربها، فالربوبية قائمة على إفراد الله بالخلق والتدبير، فالله عز وجل بكل شيء عليم. طب لما أقول لك مثلا إيه، والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض ذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. طالما خلقنا وهو اللي هيتوفانا وهو اللي بيقدر الأمور، يبقى أنه ذكر صفة الخلق والعلم والقدرة في الدلالة على اسمه القدير لكي يدل على توحيد ربوبية لله. يبقى العلم السابق إن ربنا سبحانه وتعالى قدر الأشياء في علم كل دي شاهد توحيد ربوبية. طب اسمع مثلا في قول الله تبارك وتعالى، والله أو الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. طالما ذكر يخلق ما يشاء، ربوبية أصلا معناه إفراد الله بالخلق والتدبير، يخلق ما يشاء، يبقى توقع على طول إن الاسم اللي جاي في اسم العليم هيبقى معاه مثلا القدير، قال وهو العليم القدير. يبقى العلم لو تعلق بالقدرة يبقى ده في الخلق والربوبية. طب لما يقولك مثلا إيه، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ده كل السماء والأرض إنما اتخلقت خلقت يعني بعلمه وقدرته، فيقول لك إنه كان عليما قديرا، فيذكر العلم والقدرة كالشاهد لتوحيد الربوبية. فذكر نفي العجز واقتران العلم بالقدرة، ودي كلها شواهد لتوحيد الربوبية لله عز وجل. طب شوف انت الآية دي كده، ربنا سبحانه وتعالى يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن بأمر كوني، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ها، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى ده اسمه علم التقدير، العلم اللي فيه تقدير المقادير، العلم اللي فيه التدبير الكوني، العلم اللي فيه معاني الربوبية وتوحيد الربوبية لله عز وجل. لما يقول بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ده علم تقدير. وهكذا كتير جدا، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. طالما خلاق يبدأ ربوبية، والخلاق يرتبط بعلم التقدير على طول. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. آيات كثيرة في هذا المجال بيناه. لكن تعالى بقى لما يذكر العلم اللي فيه الإحاطة واللي فيه الحساب واللي هيحاسبنا عليه، يبقى ده مرتبة من مراتب علم الله تتعلق بتوحيد العبودية لله. ولذلك طالما في أمور تشريع وعدل وحكمة واعمل كذا وما تعملش كذا، وهذا توحيد للعبادة لله وهذا شرك فابتعد عنه، كل هذه الأمور اللي فيها الحكمة وفيها اتباع النبي وفيها السنة، ربنا يذكر العليم بس يجمعه مع الحكيم، يقترن باسم الله الحكيم. زي مثلا لما ربنا علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ده تكليفه، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فذكر العلم مقترن بالحكم. طب لما شرعنا شريعة والشريعة ده هي فيها أحكام، فيقول لك مثلا في الميراث فإن كان له إخوة فالأم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. طالما في فرائض وشريعة وأحكام هيقول لك إن الله كان عليما حكيما، فيجمع العليم مع الحكيم، لأن الحكمة اقتضت أن يكون في حساب وجزاء وعبودية وشريعة واتباع للشريعة، حتى سميت الشريعة نفسها حكمة وسمي القرآن حكمة وسميت السنة حكمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. يبقى ده توحيد عبادة لله عز وجل، عايز يتوب ويرجع لربنا ويبقى عبد من عباد الله، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بحكمته يقبل توبته وبعلمه سبحانه وتعالى المتعلق بحسابه لعبده. يقول الله عز وجل إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء إن الله كان عليما حكيما. لما ذكر اختيار العبد في السبيل المؤدي إلى الله هو سبيل العبودية وتوحيد العبودية قرن العلم بالحكمة، وهذه كثيرة جدا. زي ما ربنا يقول لك مثلا إيه، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. دي ارتبط العلم فيها بالإرادة الشرعية والهداية الدينية وحكمة ربنا سبحانه وتعالى المتمثلة في ذلك. وقص على ذلك كثير، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. وزي برضو قول الله تبارك وتعالى، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إن تتابع الآيات كده في القرآن هتلاقي كل الآيات على هذا المنوال. زي قول الله تبارك وتعالى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. طالما فيها فريضة وشرع يبقى هتلاقي كده على طول، والله عليم إيه حكيم، اسم الله العليم اسم الله الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود بحق في السماء والأرض، وهو الحكيم العليم. وهكذا رجعوا فيها للمسألة هتلاقوا فيها إن هذه القضية قضية جميلة جدا جدا، لمن أدركها واستوعبها سوف يجد أن الله عز وجل ذكر علمه المتعلق بحكمته يبقى شاهد لتوحيد العبادة، ذكر علمه المتعلق بقدرته وخلقه يبقى شاهد لتوحيد الربوبية. فاسم الله العليم يعني من الأسماء العظيمة جدا جدا، الإنسان لو تحدث في هذه القضية لأخذ وقتا طويلا وباعا كبيرا، لأن الاسم نفسه اسم يحتاج إلى فقه وإلى شرح. لكن تعرفين طبعا وقت الحلقة ضيق، فإحنا بنحاول في خلال الساعة إن إحنا نلم بالمسألة ونفقه الاسم في معاني الحكمة. فالله عز وجل عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. علمه يتعلق بربوبيته ويتعلق بعبوديته، فإن تعلق بربوبيته فهو علم التقدير، وإن تعلق بحكمته فهو علم يتعلق بتوحيد العبودية لرب العزة والجلال. نأتي إلى دلالة الاسم على الوصف. ربنا سبحانه وتعالى اسمه العليم ووصفه العلم. العلم وصف ذاتي لله عز وجل. طب والتعليم نسميه وصف فعل، فالله موصوف بالعلم والتعليم، والعليم هو الذي علم وعلم. فالله تبارك وتعالى اسمه العليم يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة العلم وصفة التعليم بالتضمن، ويدل على ذات الله وصفة العلم بالمطابقة. فهنا أسماء ربنا سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، والله بيّن أن العليم هو المتصف بالعلم، لأن الله قال إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فالعليم موصوف بالعلم، فالعلم هنا صفة لله عز وجل ذاتية. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فالعلم هنا نص على الوصف، يعني العلم في الآية وصف لرب العزة والجلال. طب والعليم اسمه، والعليم بيتضمن الدلالة على العلم، فنقول العليم اسم يدل على ذات الله وعلى صفة العلم، والعلم وصف الله تبارك وتعالى، علم وصف ذاتي لا يتعلق بمشيئة الله. أما التعليم فهو وصف فعل لله يتعلق بمشيئته، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإنه لذو علم لما علمنا. علمه يبقى علم فعل أو صفة فعل الله عز وجل تتعلق بمشيئته. فعلم يعقوب عليه السلام وقال وإنه لذو علم لما علمناه، وقال عن عيسى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وفي قصة الخضر وموسى عليه السلام، موسى بيقول الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. المهم هو الشاهد هنا إن التعليم وصف فعل لله عز وجل، فالله يعلم من شاء من خلقه، فالتعليم وصف فعله والعلم وصف ذاته سبحانه وتعالى. واسم الله العليم دل على صفة الحياة والقيومية، ودل أيضا على بقية الصفات الأخرى زي السمع والبصر وغير ذلك من الصفات. ومن هنا جاء اقتران الاسم الله العليم باسم الله السميع، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. طيب، الوقت بيمر بسرعة والكلام جميل في اسم الله العليم ويحتاج إلى بسط وشرح وتفصيل، لكن نأتي إلى الدعاء باسم الله العليم، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه بأسماء الحسنى، فمن أسماء الله الحسنى اسم الله العليم. ففي اسم الله العليم ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الاسم في أدعية كثيرة دعا بها عباده أو دعا بها عباده الصالحون. فقال إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع، وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكلمة ربنا تقبل منا ده دعاء مسألة أثنى على الله عز وجل باسمه السميع وباسمه العليم. وقالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أو أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا كل دعاء بالاسم دعاء مسألة. وقال يعقوب عليه السلام قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وقال في استجابة لدعاء يوسف لما دعا ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فهنا الدعاء باسم الله العليم تقول ربي تقبل مني إنك أنت السميع العليم، ربي وفقني ويسر لي إنك أنت السميع العليم، إلى غير ذلك إنك أنت العليم الحكيم. يستطيع الإنسان أن يدعو باسم الله العليم دعاء مسألة. وورد النص أيضا في الدعاء من حديث أبي داود في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبا سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يكررها ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا برضو يكررها ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقرأ ما تيسر. ومن دعاء المسألة بالوصف ما ورد في حديث الاستخارة أن تدعو الله باسمه العليم وبصفة العلم التي دل عليها اسمه العليم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فكلمة أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ده دعاء بالوصف اللي تضمنه اسم العليم، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. وأيضا ورد عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهنا دعا ربه باسم تضمنه الدلالة أيضا اسم الله، اسم الله العليم عالم الغيب والشهادة. وورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس في دعاء المسألة قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. فده دعاء بمقتضى اسم الله العليم. كيف يرى المسلم أثر هذا الاسم على العبد وكيف يوحد الله عز وجل في اسم العليم توحيد سلوك وتوحيد عبادة، يبقى فيه فعل يدل على أنه يوحد الله عز وجل في اسم العليم. أثر توحيد الله في اسم العليم إنه يقدم هدي الله على ما يراه باجتهاده وهواه، فمن قدم الدليل فقد وحد الله في اسم العليم. وتقديم حكم الله على حكم من سواه، لأن العاقل بيعلم أن القانون الموضوع من قبل المشرعين في المجالس الشعبية مهما بلغ في كماله فلن يصل إلى كمال الشريعة الإسلامية. وسبب ذلك بسيط، شتان بين علم البشر واللجنة الدستورية اللي بتحط الدستور للبشر كلها عور، وما فيش دستور من وضع البشر وفيه كمال، لازم هتلاقي فيه نقص. ليه؟ لأن اللي حطه أصلا ناقص، اللي حطه بشر علمه محدود. إنما شرع ربنا سبحانه وتعالى ومنهج الإسلام ونظام الإسلام اللي وضعه رب العزة والجلال العليم الخبير، فشتان بين علم البشر وعلم الله. هذا الفرق بين دستور البشر ودستور الحق سبحانه وتعالى أو نظام الحق سبحانه وتعالى. الكمال لله وحده، فالكمال في شرعه، أما ما في سواه فهم بقى طبعا زي ما أنتم عارفين إيه اللي بيحصل من الدستور واللجنة الدستورية والعور اللي بيجي في المواد بتاعتها ومخالفة الشريعة الإسلامية والعقاب اللي هيترتب على ذلك إذا خالفنا شرع الله عز وجل. فالإنسان مهما بلغ علمه أو على شأنه في سن القوانين، عندما يضع تشريعا أو تعديلا لا يراعي المصلحة في الدنيا على وجه الكمال، ولا ينظر بأي حال من الأحوال إلى المصير الذي لم يقسم عليه رب العزة والجلال، لأنه لا يحتاج إلى قسم. ربنا يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلا قادرين على أن نسوي بنانا. في واحد بيحط الدستور بيخلي باله من آيات دية إن هيقابل رب كريم وإن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه على اللي بيعمله، لا يدري صاحب المدارك المحدودة مصير الناس بعد موتهم، ولا يراعي في حسبانه أو عند وضع قوانينه قضية النعيم الأبدي أو العذاب الحتمي، دي مش في حساباتهم، ولذلك بتبقى قوانينهم قوانين قاصرة ولا يمكن للقوانين الوضعية أن تحقق السعادة البشرية. لكن القوانين الإلهية اللي حملتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية صادرة عن الذي توحد في أسمائه وصفاته، الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، قال ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير، قال يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يبقى من دعاء العبادة أن يتخير العبد منهج الله منهجا له في الحياة. القوانين الوضعية فضلا عن كونها لا تحقق السعادة الإنسانية هي حكم بغير ما أنزل الله، والله تبارك وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن دعاء العبادة أيضا إن الشخص في سلوكه يتواضع لربه، العالم يتواضع لربه بحيث يتصاغر في نفسه مقدار علمه توحيدا لله في علمه، وأنه مهما بلغ علمه فإنه فوق كل ذي علم عليم، لا يدعو الناس إلى إطرائه ومدحه، ولا يفرح بثناء الناس عليه، ولا يجتمعون عليه كما نرى في بعض المواقف إن أصبح الإعلام فتنة وأصبح الشيخ كلامه أقوى من كلام الله ومن كلام رسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعالم يحرص على دوام التذلل والافتقار إلى الله العليم، ويبلغ نعمة العلم ولا يكتمها ولا يجحدها عند السؤال ولا يتلون فيها، ويزداد بعلمه قربة لربه، لأن التقوى مفتاح العلم بالله كما قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اقترب وقت الحلقة على الانتهاء، لكن نقول إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن يعني الإنسان مهما بلغ في علمه أن يتواضع لربه، ومن دعاء العبادة أيضا أن يسأل المسلم عند جهله بالحكم حتى لا يكون متسببا في الجهل. فمن توحيد الله عز وجل في اسم العليم إنك أنت تسأل، ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن الإنسان مسؤول عن السبب في جهله، السبب في جهله، فإن كان الجهل من كسبه وفعله وإعراضه وكبره فهو محاسب على كل معصية وقع فيها بجهله، سواء كانت المخالفة مخالفة عظيمة تؤدي إلى الخلود في النار أو كانت المخالفة كبيرة تحت مشيئة الله بين عدله وفضله، إن شاء غفر لعبده وإن شاء عذبه بذنبه. لكن لو انقطعت بالأسباب وانسدت في وجه الأبواب ولم يتمكن من العلم بعد البحث والسؤال ولم يعص الله عز وجل فيما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو معذور بجهله باتفاق، والله لا يؤاخذه على ذنبه، لأن الجهل ليس من كسبه وسعيه بل هو من تقدير الله وفعله، والله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى الجاهل من المسلمين معذور بعد الطلب والسؤال، يسأل يتحقق ويحاول يتعلم، فإن سأل ولم يصل أو أفتاه من أفتاه بضلال ولم يتوصل إلى الحق في الحكم الذي ارتضاه رب العزة والجلال، فالله عز وجل رحمته واسعة ولا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انتهت حلقتنا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل توحيدنا لله عز وجل في أسمائه وصفاته سببا في دخولنا الجنان، وسببا في القرب من الله عز وجل، وسببا في رفقة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله.